كالعلمنة والحداثة وفصل الدين عن الدولة وغير ذلك من الأفكار التي استجدت للناس، خاصة الأفكار والاتجاهات العقلانية التي تخلط بين الأخذ بالشرع وبين اعتبار العقل على أي وجه من وجوه الاعتبار. والخطر في هذه الاتجاهات الفكرية البدعية أنها دخلت في إطار الدعوات الإسلامية المعاصرة، فقد ظهرت في الآونة الأخيرة حركات إسلامية لها وزنها في العالم الإسلامي تأسست على البدع الفكرية، لذلك يقل فقهها في الدين، ونرى لها آراء في السنة وفي الاعتقاد تخالف مع نهج السنة والجماعة، وإن كانت ترفع لواء السنة أو ربما يرفع بعضها لواء السنة والجماعة لكنها عمليا تخالف، وهذا من البدع الفكرية الخطيرة التي ينبغي يعنى بها أهل العلم. هذا جانب. والجانب الآخر الذي ينبغي التنبيه عليه أن غالب الابتداع يحدث بين المبتدعة تدينا، بمعنى أن المبتدع يدين لله ببدعته، وهذا من تلبيس الشيطان على الناس. بل إن أغلب أصحاب البدع الذين ابتدعوا في العبادات والشعائر، الذين ابتدعوا في الموالد وفي بدع القبور وغيرها، أغلبهم يقصد الاحتساب لله تعالى ببدعته، بل يتقرب بها إلى الله. ولنأخذ مثالا بدعة المولد، أي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بالمولد، هذه من أشنع البدع، ومع ذلك نجد أن أصحابها حتى اليوم يحتسبونها عند الله ويتقربون بها، فلذلك لا يطيقون الكلام فيها أو القدح في أصلها أو بتبديع من عملها، لأنهم يدينون الله بها، فكأن من قدح ببدعة المولد يقدح في دينه أو في دين الإسلام، هكذا فهم، وهذا من تلبيس الشيطان. إذن كذلك سائر البدع وأصحاب البدع إنما تقوم على الابتداع تدينا، وهذا هو مصدر الفتنة. فلا نتصور أن المبتدعة يعلمون أنهم مبتدعة أو أنهم تعمدوا مخالفة الشرع، يعني عن إعراض عن دين الله، لا، في الغالب أن أصحاب البدع أتوا من قبل الاحتساب بما لم يشرع، بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. فمن هنا كثر أتباعهم من العامة والسذج، نجد أن أتباع أصحاب البدع من العامة كثر، وسبب ذلك أن أصحاب البدع يدينون أو يتدينون بزعمهم ببدعهم، وهذا مصدر فتنة وخطر. لذلك نجد صاحب البدعة يخفى أمره على من يقل فقههم في الدين، لأن صاحب البدعة قد يظهر بمظهر التقي الصالح، وربما يتلبس بشيء من التورع والزهد والتقوى والاستقامة الظاهرة، بل ربما يفتن الناس بحسن الخلق والإحسان وغير ذلك من الأمور التي يفتن بها عامة الناس. إذن فالبدعة في درجاتها وأحكامها تتفاوت من ناحية، ومن ناحية أخرى البدعة ليست مقصورة على نوع معين من أنواع البدع المعروفة التي يظن الناس أنها إنما تحصر في أمور العبادات أو أمور الشعائر، إنما البدع أيضا قد تدخل في الأفكار، وكل ما خالف شرع الله أو خالف نهج السلف فإنه من البدع، حتى ولو لم يكن في مجال العبادات والاعتقادات، حتى وإن كان في مجال المناهج والأفكار.
قال أتيت عند صاحب بدعة إن عمرو بن عبيد قد رجع عن رأيه، قال إنه لم يرجع، قال فلا يا أبا بكر إنه قد رجع، قال أيوه إنه لم يرجع ثلاث مرات، أما إنه لم يرجع، أما سمعت إلى قوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يرجع السهم إلى فوقه.
أحسنت، بارك الله فيك. هذه الأثار تدور حول أصحاب البدع والأهواء من حيث التعامل معهم ومن حيث التحذير منهم والكلام فيهم وجواز الحديث عن أشخاصهم، وأن ذلك ليس بغيبة تحذيرا منهم وإشفاقا على الأمة، ثم الكلام في بعض سمات أهل البدع، وأخيرا الحديث عن توبة صاحب البدعة الذي يصر على بدعته. ونقف على بعض الأثار. في الأثر الأول 273 ذكر إبراهيم بن ميسرة أن من وقر صاحب بدعة فقد عان على هدم الإسلام، وذلك أن توقير صاحب البدعة ترويج لبدعته، من وقر صاحب بدعة فقد روج بدعته، لأن توقير الشخص يعني الاحتفاء به والاهتمام بما يقوله وما يعتقده وما يعمله، ثم أن توقير صاحب البدعة يؤدي إلى غروره وإلى افتتان الناس به ويؤدي إلى تعاليه على الناس، لا سيما وأن أصحاب البدع في الغالب أنهم أصحاب أهواء يميلون إلى حب الظهور وحب الاستعلاء والانتصار للرأي، فإذا وجدوا توقيرا من بعض المغفلين أو من بعض الجهلة أو من بعض المفتونين أو حدثاء الأسنان الذين لا يفقهون الدين صاروا فتنة على المسلمين. ذلك أن افتتان من ذلك أقول من ذلك افتتان بعض الشباب هداهم الله في الآونة الأخيرة ببعض أصحاب الأفكار التي لا توافق السنة، سواء كانت في الاعتقاد أو في العمل، سواء كانت أفكارا فلسفية أو أفكارا عملية، أو فيما يتعلق ببعض وسائل الدعوة وأساليبها التي فيها نظر عند أهل العلم. أقول إن افتتان بعض الشباب بطائفة من المفكرين المتفلسفين أو من المثقفين والأدباء الذين يغرون الناس ببهرج القول وبحلاوة اللسان ويتكلمون عن الإسلام بغير هدى، الافتتان بهم إنما هو تشجيع لأهل هؤلاء البدع، أهل هذه البدع. وأكثر الشباب إذا حدث عن افتتانه ببعض من ظهرت منهم مخالفة لأصول السنة والجماعة تعلل بإعجابه به وبقوة ذلك المبتدع في كلامه وفي رده على الخصوم وبقوة عبارته وبذكائه وبتفلسفه، وكأن هذه الأمور أو هذه الصفات هي التي تؤهل الشخص لأن يكون داعي أو يكون قدوة، ونسوا إنما القدوة تكون بالسنة وتكون بالاهتداء وتكون بالتزام الحق، وليست القدوة بمن أوتي جدلا أو لسانا أو قدرة على الكلام في الأمور المحدثة والعبارات الفلسفية وغيرها، وليست أيضا القدوة بمن اتسعت ثقافته أو استطاع أن يتكلم في كل شيء، إنما القدوة بمن كان على السنة. إذن فتوقير صاحب البدعة هو إعانة على هدم الإسلام، سواء شعر ذلك الموقر أو لم يشعر. وفي الرواية 276 قال إبراهيم
ليس لصاحب البدعة صاحب البدعة غيبة، ويعني بذلك المجاهد كما في الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الأمة معافى إلا المجاهرين، والمجاهرون فتنتهم عامة، ويخشى على عامة الأمة وعلى خاصتها من الافتتان بهم. فإذا جاهر صاحب البدعة وصاحب الفسق ببدعاته وفسقه وبين له الأمر ولم يرتدع وقيمت عليه الحجة ولم يكف، فلا بد من التحذير من شخصه باسمه، وليس في هذا حرج ولا غضب. إذا خشي على الأمة من الافتتان به وكان مجاهرا ولم يرتدع ولم يخضع للحق وقيمت عليه الحجة وبين له الأمر بعد التثبت، إذا أصر صاحب البدعة وصاحب الفجور على إظهار البدعة والفجور فلا حرمة له، والكلام فيه والتحذير منه ليس بغيبة. وتسميته غيبة من باب التجوز، بمعنى أنه يتكلم عنه وهو غائب باسمه وبشخصه. وفي الرواية 282 قال: المؤمن يقف عند الشبهة. هذا كلام الفضيل بن عياض، يقول المؤمن يقف عند الشبهة، ومعنى الوقوف هنا وقوف الاسترابة والتردد ووقوف عدم القبول، بمعنى أن يردها، وقوف الرد. كما أن المؤمن إذا أتت الشبهة على قلبه وهو قوي الإيمان مستمسك بالسنة لا يستشربها قلبه فيتوقف فيها بفطرته، وهذا يوجد حتى عند العامة الذين هم على الاستقامة وعلى السنة. العامة الذين هم على الاستقامة وعلى السنة وتشربوا أصول العقيدة يقفون عند الشبهات، لا تقبلها قلوبهم، تنفر منها عقولهم السليمة وفطرهم المستقيمة. ومن كان كذلك فليحمد الله فإنه بنعمة، وكل مؤمن يتحرى الحق فإنه بإذن الله سيجد النفور من البدعة ومن الأهواء. في الرواية 284 ذكر عبد الله بن مبارك أن صاحب البدعة على وجهه الظلمة، وهذه المسألة واضحة عند أهل الفراسة وأهل الإيمان والاستقامة والصلاح. أما ظهورها في الفساق فهو أمر بين، لأن الفاسق المجاهر بفسقه يتضح من خلال مجاهرته أنه على غير هدى وتتضح ظلمة الوجه فيه. لكن صاحب البدعة الذي قد يخفي بدعته مريض القلب أو مريض الاعتقاد، فإنه لا بد أن تظهر سمات البدعة وظلمة المعصية والبدعة على وجهه، ويشعر بها أهل الفراسة. وكثير من الأتقياء الصالحين يدركون ظلمة الابتداع على وجه المبتدع حتى لو لم يعرفوا حاله، ونجد هذا بين في طائفة من أهل البدع المغلظة، أصبع إحدى الفرق الضالة التي تعيش في هذه البلاد. أقول مما أعرفه أن نرى وجوه هؤلاء ونرى عليها ظلمة المعصية وظلمة البدعة دون أن نعرف أشخاصها، وهذا بين يدركه من يدركه ويخفى على بعض الناس. لكن أنا أعجب أن نجد بعض العامة الذين نشأوا على التوحيد في هذا البلد يعرفون أهل البدع بسيماهم، وقد عرفنا من هذا قصصا وأحوالا كثيرة ولا تزال. العامة الذين نشأوا على الفطرة ونبذوا البدع واستقامت أحوالهم منهم كثيرون يعرفون أصحاب هذه البدع التي أشرت إليها الذين يعيشون في هذه البلاد بوجوههم دون أن يعرفوا أشخاصهم، يعرفوهم بسيماهم، وهذا أمر واضح لكثير من الناس. حتى أن طوائف الطوائف منهم إذا كبرت سنهم نجد أن وجوههم رغم نضارتها في أحوال شبابهم وجوههم إذا كبرت سنهم تشبه وجوه القردة، نسأل الله العافية. ويتحقق فيهم معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قد لا يدركه كل الناس، لكن يدركه طائفة من أهل الخير، أهل التقوى والصلاح. الرواية الأخيرة 286 ذكر رجل لأيوب أن عمرو بن عبيد قد رجع عن رأيه، وعمرو بن عبيد هو رأس من رؤوس المعتزلة، هو الرجل الثاني مع واصل بن عطاء الذين أنشأوا مقولات المعتزلة. وعمرو بن عبيد أيضا لم يكن مجهولا عند الناس في وقته، بل كان معروفا حتى في ورعه وتقواه ظاهرا، لكنه اعتنق بدعة القول بالقدر، واعتنق بدع المعتزلة حول التكفير ومرتكب الكبيرة. ربما يكون أول الأمر عن اغترار بمقولة أصحاب هذه الأفكار، لكنه حينما أظهرها وأعلنها نصح من قبل أئمة الدين من أئمة السلف، وأقيمت عليه الحجة فأصر، وبين له الحق فأصر، وتبين له أنه على خلاف نهج أئمة الدين في وقته، فكلهم خالفوه، وكلهم بينوا له أنه خالف الجادة والنهج، فلما أصر صار رأسا في البدعة. وفي هذا عبرة وعظة، فإن الإنسان قد يؤتى أول الأمر من قبل الجهل أو الاغترار أو التباس الأمر عليه، لكن إذا بين له الحق ورجع عن الباطل فإنه بإذن الله تقبل توبته، وإذا أصر فإنه ربما يعاقب، ويكون من عقوبة الإصرار على الباطل أن يطبع الله على قلبه، نسأل الله السلام. وإذا طبع على قلبه لا يوفق للتوبة. وأغلب أصحاب البدع خاصة الرؤوس الذين لديهم شيء من العلم ويقتدى بهم في البدع، إذا بين لهم الأمر وأقيمت عليهم الحجة واتضحت البراهين ثم أصروا فإن عقوبتهم ألا يهديهم الله ولا يرشدهم إلى الخير ولا إلى الهداية، حتى ولو تحرى المبتدع التوبة لا يوفق إليه. فلذلك ثبت في التاريخ أنه يندر أن يكون من رؤوس البدع من عرف بالتوبة، والتاريخ شاهد بذلك إلا النادر جدا. يعني لو عددنا أصحاب رؤوس البدع في التاريخ نجدهم بالآلاف، والذين عرف منهم في التاريخ، لأن رؤوس البدع أمرهم مشكور وتوبتهم لا يمكن أن تكون مغمورة، والذين وفقوا للرجوع إلى الحق وإلى التوبة من رؤوس البدع من أصحاب الفرق الضالة نجد أنهم قليل جدا في التاريخ، أمثال أبي الحسن الأشعري رحمه الله، فكان معتزليا لكن هداه الله ووفقه وسدده فرجع عن الاعتزال إلى الحق، وذلك أنه رائد حق أصلا لكن خفي عليه الأمر، فلما تبينت له الأمور وقيمت عليه الحجة تأمل الأمر فرجع ووجد أنه على باطل فأعلن السنة، لكن أمثاله قليل جدا في التاريخ. إذن المبتدع إذا قيمت عليه الحجة والبرهان ثم أصر فإن الله يختم على قلبه، ثم إنه ثبت في التجربة أنه لا يعرف أن رأسا من رؤوس البدع تاب إلا النادر جدا، والنادر لا حكم له. ثم أن من ثم أن صاحب البدعة في الغالب أنه إذا كان رأسا في البدعة لا بد أن يجد من يقيم عليه الحجة، فإن الأمر لا يمكن أن يلتبس، لا سيما إذا اشتهر أمره وتبين، فلا بد أن يكون من أهل الحق من يقيم الحجة على الناس، فلا يمكن أن يدعي مدعي أن هناك من هؤلاء رؤوس البدع من جهل الأمر ولم يتبين له الحق، هذا لا يتأتى أبدا، إلا لو كان إنسانا عاديا مغمورا أو جاهلا أو عاميا، هذا قد لا يجد من يرشده أو لا يسمع الحق من الناس قد يرد، أما في رؤوس البدع الذين يقتدى بهم في البدع فلا يتأتى القول بأنه يحتمل أن واحدا منهم لم تبين له الحجة ولم يقام عليه الحق، هذا لا يرد، لأن الله لا بد أن يقيم الحجة على البشر، خاصة أولئك الذين يفتتن بهم ويتبعهم طوائف من الأمة تضل بضلالهم. ثم أن المبتدع نظرا لأنه يضل بضلاله أمة من الناس فإنه بذلك قد لا يوفق إلى الهدى، بل حتى أولئك الذين أقيمت عليهم الحجة ثم تظاهروا بالرجوع الغالب أنهم ينكسون ويعودون إلى ملتهم الفاسدة. وضربت لكم مثلا في درس سابق بغيلان الدمشقي، غيلان من رؤوس البدع الأوائل الذين قالوا بالقدر وأنكروا بعض صفات الله وأنكروا الاستواء وأولوه، وقال بمقولات شنيعة، وذلك في عهد الزاهر عهد ظهور السنة، وأقيمت عليه الحجة وجادله أهل العلم، وانتهى أمره إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فحاوره وجادله وأقام عليه الحجة فأظهر أنه رجع إلى الحق، ويظهر والله أعلم أنه جامل عمر بن عبد العزيز نظرا لأن عمر إمام هدى. ولما وصل الأمر إليه كان من الصعب على مثل غيلان أن يدعي أنه مصر أمام عمر وهو إمام المسلمين على بدعته، فإن هذا يضر حتى بسمعته عند أتباعه، فسكت وتربص بالأمة الدوائر حتى مات عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فلما مات ظهر غيلان مرة أخرى، وهذا دليل على أن صاحب البدعة إذا أصر لا يوفق للهدى، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ينبغي على كل طالب علم وكل مسلم أن يحذر من أصحاب البدع حتى وإن كانت بدعهم خفيفة، فليحذرهم لأن الله سبحانه وتعالى يغنيه عنهم بأمة الهدى وبالعلماء الذين فيهم القدوة والأسوة. كما أن أصحاب البدع إذا ثبت من خلال تجارب التاريخ خاصة هؤلاء الرؤوس أنهم لا يرجعون حتى ولو بالتهديد بالقوة، حتى ولو وضع السيف على رقبة أحدهم فإنه لا يوفق إلى الخير ولا إلى التوبة ولا يرجع، وكثير منهم قتل على بدعته. ولنأخذ مثالا الجعد بن درهم، بقي أئمة السلف سنين وهم يحاورونه وأقيمت عليه الحجة وعقدت له اللجان والقضاة حتى أصر على بدعته، بدعه الشنيعة كقوله بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وقوله في القرآن ذلك القول العظيم، وقوله في القدر ذلك القول الشنيع الذي يخالف قطعيات النصوص، فقد أصر على بدعته حتى حكم بقتله وقد بقي وراء يعلم أنه سيقتل ثم قتل، نسأل الله العافية. مثالا آخر الحلاج، الحلاج من ولاة المتصوفة الذين اعتقدوا الحلول واعتقدوا أن الله هو كل الخلق والخلق كلهم هم الله، نسأل الله السلام. فمع ذلك بين الأمر وقيمت على الحجة فأصر إلى أن يعني قدم للسيف وهو أمام النطع والسيف مشهور على رقبته يكون له تب إلى الله ويعظه الواعظون من القضاة والعلماء لعله يرجع في مشهد من الناس من أتباعه وغير أتباعه، وكان أتباعه يظنون أنه لن يقتل ولن يمس لأنهم صدقوه بأن روح الله حلت فيه، وكانوا حضروا ليبينوا للناس أنه لم يصل إليه السيف، كذا يعتقدون، وقد أصر إلى آخر لحظة حتى قيل له تب إلى ربك، قال ما في الجبة إلا الله، وكان لابسا جبة، كان لابسا هو جبة ويقول ما في الجبة إلا الله، وقتل. حتى قيل أن من أكبر تلاميذه القريبين إليه الذين كانوا يظنون أنه لا يمسه ولن يموت هو الذي تلطخ بدمه، وهذا فيه عبرة. إذن الأصحاب البدع قد يعني يعاقبون بعدم إدراك الحق إلى آخر لحظة حتى ولو كان السيف على رقبة أحدهم، وهذا فيه إشارة إلى شناعة البدع وإلى شناعة التمسك بأهل البدع والالتفاف حولها، وأن الأمر جد خطير. وأنا لا أزال أنبه تنبيه الناصح المشفق إلى أنه ظهرت في الآونة الأخيرة بين الدعوات المعاصرة وبين الدعاة مظاهر الابتداع في بعض الأشخاص، ومظاهر الهوى والأفكار والعقائد التي تخالف نهج أهل السنة والجماعة، وأهلها يتشدقون بها. ووجدنا من الشباب الصالح التقي من هو مفتون بهم، وقد لقيت ورأيت طائفة من هؤلاء الشباب، وغاية ما يقولون أن هذا كلامه جيد وحجته قوية وثقافته عالية ونحن نستفيد إذا جلسنا معه، غاية ما يقولون، لكن لا يعتذرون بمخالفته لعامة العلماء والمشايخ، هذا لا يتفطنون له. ولذلك يخشى على هؤلاء ما لم يجدوا الناصحين أن يفتنوا مع المفتونين، نسأل الله السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكران قال أخبرنا الحسن بن محمد حدثنا يعقوب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن خالد بن ثابت الرباعي قال: بلغني أنه كان في بني إسرائيل شاب قد قرأ الكتاب وعلم علما وكان مغمورا، وأنه طلب بقراءته الشرف والمال، وأنه ابتدع بدعة فأدرك الشرف والمال في الدنيا، وأنه لبث كهيئته حتى بلغ سنا، وأنه بينما هو نائم ذات ليلة على فراشه إذ تفكر في نفسه فقال: هب هؤلاء الناس لا يعلمون، أليس الله عز وجل علم ما ابتدعته؟ فقد اقترب الأجل فلو أني تبت. فبلغ من اجتهاده في التوبة أنه عمد فخرق ترقوته، ثم جعل فيها سلسلة، ثم أوثقها إلى آسية من أواسي المسجد، وقال: لا أبرح مكاني حتى ينزل الله في توبة أو أموت موت الدنيا. وكان لا يستنكر الوحي من بني إسرائيل، فأوحى وحي الله عز وجل في شأنه أو إلى نبي من الأنبياء: إنك لو كنت أصبت ذنبا فيما بيني وبينك لتبت عليك بالغا ما بلغ، ولكن كيف بمن أضللت من عبادي فماتوا فأدخلتهم جهنم فلا أتوب عليك. أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم الضبي والحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب قال كان أبو قلابة إذا قرأ هذه الآية: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، قال يقول أبو قلابة: فهذا جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة أن يضله الله. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطيع قال: رأى أيوب رجلا من أهل الأهواء فقال: إني أعرف الذلة في وجهه، ثم قرأ: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، ثم قال: هذه لكل مفتر. قال: وكان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج، ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا في السيف. قال سلام: وقال رجل من أصحاب الأهواء لأيوب: أسألك عن كلمة، فولى أيوب وهو يقول: لا ولا نصف كلمة، مرتين يشير بإصبعه. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان الخزاز قال حدثنا محمد بن يزيد أخو كرخوي أخبرنا سعيد بن عامر أخبرنا حزم عن غالب القطان قال رأيت مالك بن دينار في النوم وهو قاعد في مقعده الذي كان يقعد فيه وهو يشير بأصبعه ويقول صنفان من الناس لا تجالسوهما فإن مجالستهما فاسدة لقلب كل مسلم صاحب بدعة قد غلا فيها وصاحب دنيا مترف فيها. ثم قال حدثني بهذا الحديث حكيم وكان رجلا من جلسائه يقال له حكيم قال وكان معنا في الحلقة قال قلت يا حكيم أنت حدثت مالكا بهذا الحديث قال نعم قلت عمن قال عن المقامع من المسلمين. أخبرنا الحسن بن عثمان أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال سمعت إسحاق بن عيسى يقول قال مالك بن أنس كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. أخبرنا الحسن قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سعيد الجمال قال سمعت محمد بن حاتم بن بزيغ قال سمعت بن الطباع يقول جاء رجل إلى مالك بن أنس فسأله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فقال أرأيت لو كان كذا قال مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال فقال مالك أو كلما جاء رجل أجدل من الآخر رد ما أنزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن الحسن بن الفضل الهاشمي وعبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال مالك بن أنس مهما تلاعبت به من شيء فلا تلاعبن بأمر دينك.
أحسنت بارك الله فيك. هذه الآثار هي امتداد لما سبق في مواقف السلف من أهل البدع. في الرواية الأولى 287 ذكر قصة، وهذه القصة فيما يظهر أنها إسرائيلية، وهذه القصص فيها عبرة لكن لا يوقف عندها لأنها مما لا يصدق ولا يكذب. ثم أن راويها رواها على صيغة التضعيف. في الرواية 289 صفحة 143 بل التي بعدها 290 ذكر كلام أيوب في تسمية أهل الأهواء كلهم خوارج، ويعني بذلك الصفة العامة للفرق وهي الخروج والمفارقة، فكل من فارق السنة والجماعة فهو خارج بهذا المعنى. كل من فارق السنة والجماعة فهو خارج بهذا المعنى. وعلى هذا يجوز تسمية جميع الفرق خوارج من باب التسمية العامة، لكن اصطلح أهل العلم على إطلاق لفظ الخوارج على طائفة معينة وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه سنة 37، ثم من جاء على نهجهم في كل عصر من العصور. ويقول في وصف الخوارج هؤلاء، أي الوصف العام للخوارج بمعنى أهل الافتراق، إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف، ويقصد بذلك أحد معنيين. المعنى الأول وهو المتبادر أن هؤلاء المفارقون أن هؤلاء المفارقين مجتمعون على الخروج على الأمة بالسيف. إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف، يعني اختلفت أسماءهم، هؤلاء سموا جهمية وأولئك سموا معتزلة، والفرقة الثالثة سميت خوارج، والرابعة رافضة، والخامسة الشيعة، وهكذا. فهذه التسميات إنما هي أسماء لفرق كلها خرجت عن السنة وفارقت الجماعة، فعلى هذا تسمى خوارج في المسمى العام. وأنها وإن اختلفت مناهجها وعقائدها واختلفت غاياتها، إلا أن اجتمعت على قاسم مشترك وهو الخروج على الأمة، الخروج بالسيف. فلذلك فعلا نجد كل هؤلاء يستحلون الخروج بالسيف، لكن منهم من استطاع أن يخرج ومنهم من لم يستطع. فالخوارج خرجوا بالسيف، والمعتزلة من مبادئهم الأساسية ومن أصولهم الخمسة الخروج بالسيف، ويسمونه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقد ظهر هذا المفهوم عند بعض المحدثين مع الأسف. وكذلك الجهمية والرافضة، لكن الرافضة كفى الله المسلمين شرهم بعقيدتهم الخبيثة، عقيدة التقية التي هي النفاق، فكانوا لا يجزون الخروج ما دام لم يقم إمامهم الموهوم، ولن يقوم إن شاء الله إلى أن تقوم الساعة. فعلى هذا دينهم التقية، وهذا جعلهم لا يشاركون في الجهاد، وإن شاركوا أيضا فخوفا على رقابهم. لذلك كان السلف يسمونهم أيام الجهاد في العصور الأولى كانوا يسمونهم الخشبية، لأنهم لا يستحلون القتال بالسيف، وإذا دافع أحدهم عن نفسه قد دافع بالخشب. لكن مع ذلك من مبادئهم الأساسية جواز الخروج، لأنهم لا يرون ولاية لأي والي من أهل السنة، حتى الخلفاء الراشدين لا ولاية لهم ما عدا علي رضي الله عنه، لا ولاية لهم بزعم الشيعة. وهناك معنى آخر في هذه الكلمة لعله أيضا مقصود وإن كان بعيد، وهو أن الخوارج اختلفوا في الاسم، يعني اختلفوا في تسميتهم للناس للمخالفين. فبعضهم يسمي المخالف من المسلمين كافر، وبعضهم يسميه كافر بكفر دون كفر، وبعضهم يقول مشرك، وبعضهم يقول بالفسق إلى آخره. لكنهم مع ذلك كلهم يستحلون السيف ويبيحون الخروج بالسيف على الأمة. في الرواية 292 في آخر الرواية قال: قلت عن من؟ قال: عن المقامع من المسلمين. يقصد بالمقامع هنا تعبير عن القوة، عن القوة، قوة العقيدة وقوة العلم، وهو وصف قصد به الثقات العدول من أئمة المسلمين. وفي الرواية 293 والتي بعدها 94 ذكر قول مالك بن أنس في وصف بعض المجادلين من أهل الأهواء الذين قد يفحمون الشخص ويلبسون عليه بالجدال، وهذه سمة من سمات المتكلمين من أهل الأهواء أصحاب الفلسفة في كل عصر. فعندهم من بهرج القول وقوة اللسان والتلبيس على الناس بالعبارات والألفاظ ولبس الحق بالباطل ما يوهم أحيانا حتى على العاقل الدين العالم ما يوهم أنهم على حق. فإذا جاء هذا الوهم فالمرد هو النصوص، فلنزن كلام هؤلاء وعباراتهم المعسولة لنزنها بميزان الشرع، فإن وافقت نصوص الشرع أخذنا بها، وإن خالفت فترد ولا كرامة مهما كان فيها من قوة البيان والإلزام العقلي. ففي هذا إشارة إلى أن المجادل قد يلبس عليك ما يجادل به، وقد يلتبس الأمر أيضا حتى على العقلاء، وتكون الحجة في الظاهر حجة معقولة، حجة المجادل وحجة المتفلسف قد تكون في الظاهر معقولة لأنه تمرس في التعبير والبيان، ويسلك في التعبير عن مراده مسالك قد يجهلها حتى بعض أهل العلم كما يفعل بعض المتكلمين، بل أكثر المتكلمين. فإذا كانت تخالف ما جاء في النصوص أو اشتبه أمرها عند المسلم فتترك، لأنها من تلبيس وتزيين الشيطان. أقول هذه أي التلبيس على المسلم، بل حتى أحيانا على العلماء في أمور فيها اشتباه قد يحصل من بعض أهل البدع وأهل الأهواء لقدرتهم على البيان. وفي الرواية الأخيرة عندنا 295 قال: مهما تلاعبت به من شيء فلا تتلاعبن بأمر دينك. يقصد بهذا أن المسلم لا ينبغي أن يستهين بأمر الدين إذا تكلم في أمر الاعتقاد أو في أصول الشرع أو في مسائل السنة أو بأي أمر من أمور الشرع والدين صغيرا أو كبيرا، فلا يخلط الهزل بالجد، فضلا عن أن يتكلم بهزل. وينبغي المسلم دائما أن يستعمل أمور الشرع في أمر هزل أبدا، وأعظم ذلك وأشنعه وأشده ما يفعله بعض الناس من استعمال الآيات في أمور فيها هزل، هذا أمر عظيم شنيع ويتساهل فيه بعض الناس حتى بعض طلاب العلم هداهم الله. فلا ينبغي استعمال نصوص الشرع، نصوص الوحي، ألفاظ القرآن وهو كلام الله أو ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي استعمالها في أمر هزل مهما كان. ثم ما يتعلق أيضا بأمور الشرع الأخرى، حتى ولو لم تكن نصوص الأحكام الشرعية حتى الاجتهادية منها، لا ينبغي أن يقع المسلم فيها بأي معنى من معاني الهزل. ثم لا يأخذ أموره الشرعية أيضا مأخذ الهزل، لا بد أن تكون أمور الدين دائما على الجد، كما أنه لا ينبغي أن يجعل أمور دينه محطا للتجارب، بمعنى ينتقل من فكر إلى فكر أو من عقيدة إلى عقيدة أو من شخص إلى شخص ليجرب أهل الأهواء أو يجرب آراء الناس، بل ينبغي للمسلم أن يقصر نفسه بجد على أهل الحق، ويجب أن يقصر تلقيه ومجالسته وأيضا مدارسته للعلم على الصالحين الذين يثق بدينهم وعقيدتهم، فلا يأخذ دينه مأخذ الهزل ويقول: والله أنا أروح أستمع أو أذهب لأستمع من فلان لأرى ما عنده، أو أستمع من المفكر الفلاني أو الأستاذ الفلاني ليتبين لي أخطاؤه، وهو لا يقصد الرد ولا يقصد أيضا إقامة الحجة، إنما لمجرد الترف العلمي، فهذا هزل في الدين، أو لمجرد حب الاستطلاع. وكثير من الشباب قد يزل، وحصل نماذج من هذا نعرفها، كثير من الشباب قد يزل ويتبع بعض المنحرفين أو الضالين أو الذين عندهم شيء من الشبهات أو الأخطاء في الاعتقاد بمجرد حبه للاستطلاع لاستماع أصحاب البدع والأهواء، أو لمجرد التسامح والتساهل الفكري، أو لمجرد إعطاء صورة عنه بأنه لا يميز بين مفكر ومفكر، أو غير ذلك من المعاني التي تعني الهزل في الدين، الهزل في أخذ الدين، وكل ذلك من باب الهزل الذي ينبغي أن يتجنبه طالب العلم. فأمر الدين سواء في تلقيها أو في مدارستها أو في مجالسة أصحابها لا ينبغي أن يعدل المسلم فيها عن أهل العلم والفقه في الدين، عن أهل التقوى والصلاح، عن الدعاة أهل الاستقامة الذين يعرفون بتمسكهم بالسنة، ومن عداهم فلا ينبغي أن يجالسهم ولا يتلقى عنهم إلا من باب إقامة الحجة أو النصيحة أو التعاون على مصالح الأمة الكبرى التي ليس فيها تلقي وليس فيها تثلمذ أو تأثر. كما أنه أيضا نجد في هذه الرواية إشارة إلى أن المسلم ما ينبغي أن يأخذ دينه بالتسويف، فلا يسوف في أمور دينه، فلا يؤجل أمورا مهمة في طلب العلم الشرعي أو في العمل بالسنن أو في الدعوة إلى الله أو في خدمة الشرع أو في خدمة الإسلام والمسلمين، لا يسوف ولا يؤجل ولا يقول أنا سأتفرغ بعد حين لهذه الأمور المهمة أو أؤجل هذه الأعمال التي تتعلق بمصالح الإسلام والمسلمين أو بطلب العلم الشرعي إلى وقت آخر، فإن هذا نوع من الهزل، نوع من الهزل الذي لا يليق بالمسلم. فالتسويف هو تفريط في جنب الله، وأعني بذلك أن كثيرا من الدعاة وطلاب العلم قد يتساهلون في أخذ الأمور الشرع بالجد، يتساهلون في تلقي العلوم الشرعية مثلا، ولا يواظبون على الدروس ولا يواظبون على الأعمال الجادة التي تخدم الإسلام والمسلمين في الدعوة أو الحسبة أو الأمر المعروف أو النهي عن المنكر أو نحو ذلك، وهذا تفريط. ذلك أن الأمة الآن أحوج ما تكون إلى جهد كل مسلم، أحوج ما تكون إلى كل جهد كل مسلم أيا كان نوع هذا الجهد، سواء بعلم وهو أحوج ما يحتاجه المسلمون وهو التفقه في الدين، أو بالعمل في أمور الدعوة والحسبة. التسويف في هذه الأمور هو من أنواع الهزل في الدين التي لا ينبغي للمسلم أن يقع فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر عن الأوزاعي قال: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. أخبرنا علي بن محمد بن عمر أخبرنا علي بن محمد بن عمر أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال سمعت يونس بن عبد الأعلى قال قلت للشافعي: تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا، أريد الليث بن سعد ابن سعد أو غيره، كان يقول: لو رأيته يمشي على الماء لا تثق ولا تعبأ به ولا تكلمه. قال الشافعي: فإنه والله قد قصر. أخبرنا علي بن محمد ابن عمر أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت الشافعي حاء. وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن عيسى قال سمعت أبا نعيم عبد الملك بن محمد الجرجاني يقول: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: وناظره رجل من أهل العراق فخرج إلى شيء من الكلام فقال: هذا من الكلام دعه. قال: وسمعت الشافعي يقول: لأن يبتلي الله المرء بكل ذنب نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من الكلام. أخبرنا علي بن محمد بن عمر أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال لي الشافعي: تعلم يا أبا موسى، لقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن مسلما يقول ذلك. وأخبرنا علي بن محمد بن عمر أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن ابن عبد العزيز الجروي قال: كان الشافعي ينهى النهي الشديد عن الكلام في الأهواء، ويقول أحدهم إذا خالفه صاحبه قال: كفرت والعلم فيه إنما يقال أخطأت. أخبرنا علي أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن أصرم المعقلي قال قال أبو ثور سمعت الشافعي يقول ما تردى أحد بالكلام فأفلح. وأخبرنا علي أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا الربيع قال رأيت الشافعي وهو نازل من الدرجة وقوم في المسجد يتكلمون بشيء من الكلام فصاح وقال إما أن تجاورونا بخير وإما أن تقوموا عنا. أخبرنا أحمد بن محمد بن ميمون أن بابن ميمون النهر سابسي سأب
نعم.
أخبرنا أحمد بن محمد بن ميمون النهر النهر سابسي
نعم.
بها قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى الخطيب النهر سابسي قال حدثنا أبو جعفر ابن أبي الدميك قال سمعت بشر بن الوليد الكندي يقول سمعت أبا يوسف يقول من طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب الدين بالكلام تزندق. أخبرنا
فينا في هذه الأثر نجد أن الكلام أغلبه انحصر في طائفة من أهل البدع وهم أهل الكلام الذين هم طوائف من الفرق بل في سائر الفرق التي تكلمت في ذات الله وأسمائه وصفاته وفي أمور الغيب بغير علم. وسيأتي تعريف علم الكلام عند الرواية الخاصة أو عند بداية الكلام عنهم. ونأخذ التعليق الآن على الروايات واحدة واحدة. في الرواية الأولى 296 قال الأوزاعي إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل، ويقصد بذلك الجدل في العقيدة، لأن الجدل إذا أطلق عند السلف فإنما يعني الكلام في أمور الدين بغير علم، ولا يشمل ذلك العلم الشرعي المتعلق بالاجتهاديات. فطلب العلم والبحث فيه والتحاور مع العلماء وبين طلاب العلم في مسائل الفقه ومسائل الأحكام وما يخدم الحديث وما يخدم القرآن قبل ذلك وما يخدم العلوم التي بإمكان الإنسان يتناولها باجتهاده، فهذا لا يرد جدلا إلا إذا وصل إلى حد المراء والتمحل في تكلف الحجج أو في تكلف الافتراضات والتصورات التي لا واقع لها، فإنه قد يكون جدلا. إنما الجدل إذا أطلق فإنما يعني الكلام في أمور العقائد وأمور الغيب بغير علم. وهذا أي الجدل سمة من سمات أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الافتراق والمذاهب المخالفة في كل زمان. فلذلك نجد أهل البدع من سماتهم تبعا لشغالهم بالجدل من سماتهم أنهم من أقل الناس إسهاما في الأمور العمل والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مدار التاريخ. ولذلك اختلت حتى عقائدهم في مفهوم الأمر بالمعروف عن المنكر والجهاد، فمنهم من صرف معاني الجهاد إلى جهاد المخالفين حتى من المسلمين كطوائف الخوارج وبعض المعتزلة وبعض الفرق والرافضة ومن سواهم. فهؤلاء مفهوم الجهاد عندهم هو قتال المخالفين نظرا لأنهم انشغلوا بالجدل وصنفوا الناس بحسب أهوائهم وجعلوا أقرب خصم وعدو لهم هو من يخالفهم حتى من المسلمين لانشغالهم في قضايا العقيدة بغير علم. أقول أن من سمات أهل البدع دائما وأهل الأهواء أنهم من أقل الناس انشغالا بالعمل الذي ينفع المسلمين، وأعظم ذلك الجهاد والأمر المعروف والنهي المنكر. وكما أنهم أيضا صرفوا الجهاد إلى جهاد المسلمين المخالفين لهم، كذلك اختل مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمنكر عندهم هو المنكر العقدي والمنكر المخالفين الذين يخالفونهم في آرائهم. فلذلك قالت المعتزلة
وتبعها كثير من الفرق، أن المقصود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على أئمة المسلمين، هذا مفهوم الأمر بالمعروف أن المنكر عندهم الخروج على أئمة المسلمين، ولا تهمهم المنكرات والمعاصي والآثام التي تحدث بين أفراد المسلمين ومجتمعاتهم أبدا، بل لا يسمونها منكرات، وإن سموها فإنهم لا يهتمون بإنكارها. ولا نجد من أتباع الفرق ومن رؤوسها من هو مشهور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا حالات نادرة، لأن من قواعدهم أن المنكر هو ما يحدث من ولاة الأمر أو من المخالفين لهم في آرائهم وفي أعمالهم. وهذه السمة مع الأسف تأثرت بها بعض الحركات الإسلامية المعاصرة، فجعلت أعظم المنكرات هو ما يتعلق بالولايات والأمور السياسية، مع أن لا شك أن في الأمور السياسية منكرات، والدين كله والدين حاكم على أحوال الناس كلها، لا يفرق بين سياسة واقتصاد وعلم وغيرها، لكن مع ذلك أقول أن هناك من الدعاة والحركات الإسلامية المعاصرة التي يقل فقهها في الدين من أخذت برأي المعتزلة في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتركت البدع والآثام والمعاصي والإخلال بأركان الإسلام وأركان الإيمان، وانصرفت في تقرير المنكرات التي